أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء عشر شهر 12 سنة 2025. في هذه الجولة ماذا يعني الحكم على علي كوشيب بعشرين سنة، وماذا بشأن المطلوبين الآخرين أمام الجنائية؟
فإدانة كوشيب لا تقف عند حدود شخصه، بل تثبت قضائيا ودوليا وجود مخطط إجرامي مشترك.
هل عقوبة 20 سنة على علي كوشيب كافية مقارنة بحجم الجريمة؟
طبيعة الجرائم اللي أدين بها يعني أنت بتقتضي أنه ينال عقاب مناسب.
هل سيؤثر استيلاء دعم سريع على حقل هجلية النفطي على الاقتصاد السوداني؟
إيقاف التعاقدات الصينية من السودان وخروجها وانسحاب الشركات ده طبعا لها دلالة كبيرة جدا جدا وتأثير سلبي على الاستثمارات الأخرى لعدم توفر الأمن فقط.
وتقلص المساحات المزروعة بالقمح بمشروع الجزيرة للموسم الشتوي،
وده إذا ما المزارع حقق أكثر من 15 جوال في الفدان بيدخل في خسارة وبدخل نفسه السجن مع البنوك.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا بكم مرة أخرى. يعتبر الأستاذ نصر الدين يوسف المحامي أن الحكم على علي كوشيب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بالسجن 20 عاما يكمل صورة الإدانة ويؤكد أنه نال العقاب المناسب. قال ذلك في تعليق قصير للزميل سليمان سري.
طيب، ففيما يتعلق بتوقيع العقوبة على المدان عبد الرحمن علي عبد الرحمن كوشيب، في الحقيقة بعد إدانته بجرائم كبرى تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم يعني خطيرة وكبيرة، الآن أوقعت المحكمة الجنائية الدولية عقوبة السجن لمدة 20 عاما على المدان المذكور. وفي الواقع هذا الحكم بيكمل الصورة بتاعت الإدانة، وبيأكد أنه مهما كانت العقوبة فطبيعة الجرائم اللي أدين بها يعني أنت بتقتضي أنه ينال عقاب مناسب لحجم هذه الجرائم وخطورتها ودلالتها. ومهما كانت مدة العقوبة، اعتقد ان الحكم جاء ربما يكون مراعيا لبعض الظروف المخففة الخاصة بالمدان، وانا في اعتقادي انه الإدانة والعقوبة لعلي كوشيب لها دلالات كبيرة قضى النظر عن المدة، اهمها انه توضح انه عدم الإفلات من العقاب للجرائم الشنيعة التي ارتكبت في دارفور، واثنين برضو بتوضح انه رغم يعني طول المدة من ارتكاب الجرائم دي في 2003 و2004 لكن جاءت الإدانة والعقوبة بعد اكثر من 20 عام. ده بوضح برضو انه مهما طال الزمن فانه هذه الجرائم يعني ما بتسقط بالتقادم، وهذه الجرائم بجسامتها وخطورتها يعني لابد ان يعني يتم فيها العقاب، فلا جريمة بلا عقاب، خاصة إذا كانت تلك الجرائم زي ما أشرنا إنها جرائم جسيمة وكبيرة وخطيرة. وحاجة أخرى أنه يعني بهذه الإدانة وهذه العقوبة يعني بتحصل بعض الطمأنينة لذوي الضحايا في دارفور، ويعني بتأكد لهم أنه مهما طال الزمن فالجناه لن يفلتوا من العقاب، وهناك بقية بتاعت جناه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. هذه العقوبة أيضا توضح دلالات أنه يعني يجب أن ينالوا العقوبة المناسبة لجرائمهم الشنيعة التي ارتكبت في دارفور.
في جلسة تاريخية يوم أمس الثلاثاء 9 ديسمبر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها على المتهم علي محمد علي عبد الرحمن علي كوشيب بالسجن 20 عام بعد إدانته في 27 تهمة من أصل 31 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور. حول ما يعنيه هذا الحكم. إليكم هذا التعليق من الدبلوماسي والمحلل السياسي مهدي داود الخليفة، تستمعون إليه بصوت زميل عبد المنعم مديبو.
يمثل هذا الحكم نقطة تحول في مسار العدالة الدولية، ليس فقط لأنه ينصف ضحايا الإبادة والقتل الجماعي والاغتصاب والتهجير القسري، بل لأنه يضع نظام البشير والحركة الإسلامية بكامل هياكلها أمام مسؤولياتها الجنائية والتاريخية. فإدانة كوشيب لا تقف عند حدود شخصه، بل تثبت قضائيا ودوليا وجود مخطط إجرامي مشترك شاركت فيه مؤسسات الدولة وقادتها السياسيون والعسكريون. إن الحكم رسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن الطريق أصبح معبدا لمحاكمة عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وغيرهم من المتورطين في جرائم دارفور. جاء حكم المحكمة بعد سماع 56 شاهدا وشاهدة رووا أمام القضاء تفاصيل القتل والترويع والاغتصاب الجماعي والحرق والنهب والتهجير القسري في كتم وبندسي ومجر ودليج بغرب دارفور. هذا الحكم يمثل انتصارا للضحايا وإدانة للنظام البائد واعتراف قضائي دولي بما جرى من إبادة جماعية وجرائم ممنهجة، وإدانة مباشرة للدولة السودانية في عهد البشير بوصفها الجهة التي خططت ومولت وأشرفت، بجانب أنه خطوة أولى نحو إكمال سلسلة المسؤولية الجنائية التي تقود إلى الرؤوس الكبيرة. كوشيب كان أداة تنفيذ، أما المخططون الحقيقيون فهم عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وآخرون من رموز الحركة الإسلامية والمنظومة الأمنية. منذ فرار البشير من سجن كوبر في أبريل 2023 ظلت حكومة الفريق البرهان تتخبط في رواياتها المتناقضة حول أماكن وجوده ووجود بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، فمرة يقال إنهم في مكان آمن، ومرة إنهم تحت الحراسة، ومرة أخرى إنهم في مناطق عسكرية خارج سيطرة الدولة. لكن التحقيق التلفزيوني الذي بثته قناة العربية إلى جانب تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان من بورسودان في مارس 2025 أطاح بكل تلك الروايات المتضاربة وكشف الحقيقة العارية. المطلوبون لا يعيشون في عزلة ولا يخضعون لأي قيود حقيقية، بل يتحركون بحرية تامة ويحظون بحماية عسكرية كاملة، ويجرون اتصالات دولية ويستخدمون هواتف داخل أماكن الإيواء. إن التستر على المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمثل مجرد إخلال بالعدالة، بل هو عرقلة مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية وتقويض لالتزامات السودان الدولية. هذا النهج لا يبقي السودان في دائرة شبهة فحسب، بل يعرضه لعزة دولية متصاعدة ويفتح الباب أمام عقوبات إضافية. الحركات التي حملت السلاح ضد البشير، خاصة حركتي مناوي وجوريل، مطالبة اليوم بإصدار بيان واضح يطالب بتسليم البشير وبقية المطلوبين، وممارسة ضغط إقليمي ودولي لتحقيق العدالة، بجانب إثبات إنها لا تزال منحازة للضحايا لا للصفقات السياسية. على ضوء الحكم الصادر اليوم، المطلوب من حكومة البرهان تسليم البشير وهارون وعبد الرحيم محمد حسين فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونقل المطلوبين إلى موقع احتجاز آمن بإشراف دولي لمنع التصفية أو الهروب. الحكم على علي كوشيب بداية لا نهاية.
اعتبر الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي أن استيلاء قوة الدعم السريع على حقل الهجليج تطورا لافتا، لكنه رأى أن تأثيره الفعلي على الاقتصاد السوداني يظل محدودا في ظل الوضع الحالي. وقال فهمي لراديو دبنجا أن الاقتصاد السوداني منهار عمليا، ولا تعمل منه إلا أجزاء بسيطة مرتبطة بالمجهود الحربي، بينما تعتمد البلاد على الاستيراد في معظم احتياجاتها الأساسية. نستمع في اللحظات التالية لبقية التعليق.
بالنسبة لتأثير سيطرة الدعم السريع على حقل الهجيج والنفط وتأثيره على الاقتصاد السوداني، ده موضوع يعني الاقتصاد السوداني الآن يعني تقريبا مدمر بالكامل، وفي حالة يعني تشغيل لأجزاء بسيطة من النشاط اللازم خصوصا للمجهود الحربي أكثر من غيره، لأنه باقي المنتجات تقريبا بالسودان الآن كلها مستوردة. وبالتأكيد النفط هنا ما بيكون بنفس الكثافة، أو النفط بالنسبة لحكومة السودان ما بحاجة إليه من الداخل بقدر ما هو أصلا قاعدين يجيبوه من الخارج يعني. فده دلالة على أنه لا تأثير له، خصوصا أنه النسبة بتاعت الإيرادات بتاعت النفط في الخزينة العامة السودانية أو لحكومة السودان هي تقريبا تكاد تكون هامشية، رغم أنه ما في إعلان لها، لكن هامشية على الأقل بالمقارنة باحتياجات حكومة الجنوب. فالصناعة بتاعت النفط ستستمر، لكن الإعلان بتاع إيقاف التعاقدات الصينية من السودان وخروجها وانسحاب الشركات ده طبعا لها دلالة كبيرة جدا جدا وتأثير سلبي على الاستثمارات الأخرى لعدم توفر الأمن فقط يعني، ما أكثر من كده، لأنه الحكومة دي مرقت، حكومة الصين أخرجت الشركات بسبب عدم الأمن وماليزيا وغيرها، فهي تعادت في أنه لما تنتهي الحرب هترجع. فده مجرد يعني حماية لرأس مالها المادي والبشري في هذه الظروف التي يمر بها السودان كما الشركات الأخرى، وده شيء طبيعي في أنه هروب رؤوس الأموال أثناء الحروب ده شيء طبيعي يعني. فمسألة يعني أنه برضو سيطرة قوة عسكرية على وتأثير أرسال السودان، فما في حاجة تانية ممكن نقول عليها. وما زالت الحرب زي ما قلت لك كر وفر، وده دلالة على أنه سيطرة الدعم السريع أصلاً يعني محدودة جدا جدا زمنيا، لأنه في متضررين منها، والجيش السوداني بالتأكيد سيدخل في معركة حاسمة معه، ولن تكون يعني لا أتوقع في أنه الدعم السريع يستطيع أن يواجه كل القوة المتضررة من سيطرته على حقل هجيج، سواء كان الدوليين أو من جانب الجيش السوداني. شكرا جزيلا.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
قال القيادي في تحالف تأسيس الصادق آدم المامون إن مدينة بابونوسة تعرضت خلال الحرب إلى قصف مكثف بلغ 1800 برميل متفجر، ما أدى إلى تدمير شبه كامل للمدينة التي لا تتجاوز مساحتها 6 كيلومترات مربعة، مؤكدا أن ما جرى كارثة غير مسبوقة تستدعي تدخلا إنسانيا عاجلا. المزيد في حديث القيادي الذي حاورته الزميلة سارة يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الصادق آدم المامون، القيادي في تحالف تأسيس. بداية نود أن نهنئ الشعب السوداني بتحرير مدينة بابونوسة، ورغم فجاعة المواجهة التي حصلت، ولكن طبعا جيش الفلول رغم المناشدات التي استمرت زهاء العامين، ولكنهم صموا آذانهم عن كل النداءات التي وجهت من القيادات والمجتمع المحلي والإدارات الأهلية، واختاروا خيار المواجهة، وفي النهاية هم خسروا هذه المواجهة. ومدينة بابونوسة رغم أنها كانت خالية من السكان لأكثر من عامين، تعداد السكان في مدينة بابونوسة أكثر من 177 ألف نسمة نزحوا عن بكرة أبيهم للغرى والمدن المجاورة، ولكن بحمد الله تم تحرير المدينة بالكامل. الآن بتجري عمليات إزالة الألقام وإزالة كل آثار الحرب من المدينة، تمهيدا لعودة المواطنين. كما هنالك جهود من اللجان المدنية التي يعني تم تشكيلها بواسطة السلطة المدنية الموجودة في الولاية لإعادة المؤسسات الخدمية. الآن هنالك جزء من محطات المياه تعمل تمهيدا لعودة المدنيين. من جانب آخر أيضا هنالك جهود بذلت بعد ما تم في مدينة بابونوسة وتوجه قوات تأسيس لتأمين المدينة وكذا، حصل اعتداء من قبل جيش الفلول على مدينة فاما بالمسيرات، راح ضحية عدد 7 من المدنيين. وبالتالي بناء على هذا الخرق الواضح للهدنة المعلنة من طرف واحد من قبل قوات تأسيس بغرض الأغراض الإنسانية، قامت قوات تأسيس بالتحرك نحو منطقة هجليج النفطية المشهورة. ولكن هنالك جهود بذلت من الإدارة الأهلية ومن المجتمع المحلي لتجنيب المنطقة صراع الدموي المباشر، وانسحب جيش الفلول لدولة جنوب السودان وسلموا أسلحتهم، والآن المنطقة تحت تأمين قوات تأسيس بالتعاون مع الجيش الشعبي جيش دولة جنوب السودان. كما هنالك لجان مشتركة سوف تنزل على الأرض وتعمل على الإشراف على تأمين الحقول ومنع أي تخريب قد يحدث في الأيام المقبلة. نحن ندين بأشد العبارات الاعتداء الذي حصل صباح اليوم للعمدة حمدان جار النبي، وهو أحد العمد الستة الذين يعني يقومون بتأمين الحقول طيلة فترة الحرب بالتعاون مع أبناء المنطقة. تعرض لاغتيال قادر بمسيرة صباح هذا اليوم، هو ومعه 3 من الوفد المرافق له، نترحم على روحه وربنا يتقبله إن شاء الله. وده نهج ذا صلة بما تم له الإدارات الأهلية في شمال كردفان وفي منطقة دارفور في كل مناطق السودان المختلفة. طبعا هنالك مناشدات سواء كان من قيادة الحركة الشعبية، سيد نائب حكومة تأسيس عبد العزيز الحلو قائد عبد العزيز الحلو، والسيد حاكم إغليم كردفان جبال النوبة قائد جوغود مكوار، لقد وجه نداءات لكل المتواجدين في سواء كان في مدينة الدلنج أو كادوغلي بإخلاء المدينة حتى يعني لا يعرضوا نفسهم لأي مخاطر قد تحدث نتيجة أي مواجهات محتملة. نفس الغدر هذه المناشدات وجهت للمواطنين في مدينة الأبيض. نحن من جانبنا بنوجه رسالة للجيش الموجود في المناطق العسكرية في كل من كردفان سواء كان جنوب كردفان أو شمال كردفان، في إنهم يصوبوا صوت العقل ويكرروا السيناريو الذي حصل في منطقة هجليج النفطية ويستجيبوا صوت العقل ويسلموا هذه المدن دون إراقة دماء، لأنه الآن كفت أو ميزان القوى العسكرية قد رجح في جانب تأسيس، وبالتالي من العقل أن لا نستجيب لرؤية كتائب الإسلاميين التي تريد أن تسوق الشعب السوداني بكامل طوائفه المختلفة لحرفهم الأخير عبر فوهة البندقية، وهذا خيار صفري لا يستفيد منه الشعب السوداني ولا بلادنا الحبيبة. الشعب السوداني يستحق كل خير، ولذلك نحن نوجه هذه النداءات ونكرر أننا كتحالف تأسيس ملتزمين بالهدنة الإنسانية المعلنة من طرف واحد من قبل قوات تأسيس، ولكن إذا حدث أي خرق كما حدث في مدينة بابونوسا أو منطقة هلجلي فقواتنا لن تتردد في أنها تدفع هذا الاعتداء. نحن نتمنى للشعب السوداني كل خير، وخاصة لشعب كردفان، في أنه لابد من يستجيبوا لصوت العقل ويسلموا السلاح كما حدث في منطقة هلجلي.
كشف عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل عبدين برقاوي عن تقلص المساحات المستهدفة لزراعة محصول القمح للموسم الشتوي لأقل من 25% من المساحات المستهدفة، وأرجع ذلك لارتفاع تكاليف التحضير ومدخلات الإنتاج. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. المساحات المزروعة قمح السنة دي إن شاء الله أقل من 25% من المساحات المستهدفة، وده طبعا راجع لارتفاع التكاليف، تكاليف التحضير مدخلات الإنتاج. الفدان الواحد بيكلف فوق 1,200,000، وده إذا ما المزارع حقق أكثر من 15 جوال في الفدان بيدخل في خسارة وبدخل نفسه السجن مع البنوك، خاصة وأن السعر في الموسم ما بتعدى 100,000 إلا إذا دخلت الدولة وعمل السعر تركيزي وتشجيعي للمزارع حتى أنه تبعد من الخطر بتاع السجن. وده طبعا واجب الدولة لأن السيادة الحقيقية هي السيادة الغذائية. باقي المساحات الشتوية اتوزعت بين العدسية والكبكبي والفول المصري كده. نحن في يعني بنواجه مشاكل كبيرة جدا جدا الآن، لأن الطمي قفل المواجر والترع، والعمل ده إذا ما أنجز في فترة أقصاها نهاية الشهر ده بتكون المحاصيل دي عرضة للعطش. الموسم الصيفي ولله الحمد كانت إنتاجيته متوسطة وفوق المتوسطة، وبعضهم إنتاجيته كانت عالية، لكن دي ناتجة عن اعتدال الأمطار وتواصل لحد ما نضج المحصول، رغم أنه ما كان برضو لا في تمويل ولا تطهير للترع والمواجر ولا تسميد للمحاصيل. اعتدال الأمطار هو اللي ودانا للنتيجة الطيبة دي ولله الحمد. وعندنا برضو فول لكن بنسبة بسيطة، والفول برضو إنتاجيته طيبة في الموسم ده. لكن يا أخواننا مرات نحن كنا يعني بيكون في نجاح في مكان صغير وبنقوم نسقطه على 2.2 مليون فدان، فيعني ما بنكون دقيقين في حديثنا عن كمسؤولين في 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 حديثنا عن المساحة اللي فيها النجاحات دي. الفترة الشتوية دي الاعتماد بيكون فيها كامل على مياه الري، أي تقصير في إزالة الطمي بنعكس طوال على إنتاج المحاصيل. المزارعون طبعا فرضت عليهم رسوم زراعية عالية جدا، 45,000 على الفدان، وأي مزارع عسى بتساءل على أي أساس وضعت ال 45 دي، وما واجد إجابة، لأن أصلا ما كان في دور للدولة في مزال الدعم المزارع أو إزالة الأطناف في الموسم أو توزيع تقاوي كافية للناس، أو يعني ما كان في حاجة تخلي المزارع ده يتفرض عليه 45,000 للفدان. وطبعا يعني ما في جسم نغابي بيتحدث عن المزارع باسم المزارع، لأنه تم حل اتحادات المزارعين، فبقينا ما عندنا جهة. أما المناشدات الفردية دي بتروح أدراج الرياح ولا في زول ذاته بيسمع عليها. الآن نشرت الكشوفات لتكوين تنظيمات أصحاب المهن، مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، لو تم تكوينها هي ليست بديل لاتحاد المزارعين، لأن دي أجسام بتحاول تعين الإنسان اقتصاديا. أما الاتحاد هو جسم نغابي بيقاوم زي الحاجة بتاعة الرسوم الغير منطقية دي، وبيقدر يتكلم باسم المزارع ونيابة عنه. وشكرا جزيلا عبدين المزارع عبدين عبد الله برقاوي، مكتب استرحنا قسم الحبوبة.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
حمض الضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بور السودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه عاد بعوض البنقل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض بيجي شخص مصاب، فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة انه في حمى الضنك انه اغلب الحالات اصلا ما بتظهر فيه ما بتظهر فيها اعراض او بتظهر اعراض بتكون خفيفة جدا. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما اننا جينا للاعراض، لما نتكلم عن اعراض حمى الضنك طبعا هي يمكن متشابهة مع اعراض اغلب الامراض الفيروسية اللي هي اعراض عامة في الجسم من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس يعني. بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نزفية، بالتالي بنتوقع إنه ممكن يكون في نزيف من أي حتة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا يعني. لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض، توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بعنينا أنا صراحة يعني للمواطن البسيط نحن بعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فده اللي بعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك يهو الوقاية. موضوع العلاج بتاع حمى الضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب الأدوات الفيروسية العلاج فيها بيكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث ان الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بيكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف، برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة اللي هو دايما في حمى الضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول اللي هو في شكل بنادول أو أدول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان أو البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية اللي هي دي زي البروفين، ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل أنواع الديكلوفناك. ليه؟ لأنه دي ممكن تزيد لنا الريسك أو المخاطر بتاعت إنه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لأنه إحنا عارفين إنها بتأثر على المعدة وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت إذا أنت عندك مريض جاته أعراض أو مشيت للدكتور وتشخص إنه حمى ضنك، دائما تميل لإنك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية، بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة، ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجوافة، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا أنه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. الحاجة الثالثة، لابد أنت تكون عارف علامات الخطورة، يعني إذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب أنه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى.